الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، هذا هو الدرس الثالث من دروس العقيدة، ومع هذا الكتاب الماتع الرائع معارف القبول في شرح سلم الوصول إلى علم الأصول للعلامة حافظ بن أحمد الحكمي بتحقيق محمد صبحي بن حسن حلاق، وما زلنا مع ترجمة هذا العلم، وهو الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله. أعماله، عندما لمس الشيخ عبد الله القرعاوي تفوق تلميذه حافظ ونبوغه العلمي، أقامه مدرسا لزملائه والمستجدين من التلاميذ، فألقى عليهم دروسا نافعة استفادوا منها فائدة كبيرة، وهو ما زال في أول العشرين من عمره. ثم عينه شيخه في عام 1963 مديرا لمدرسة سانطا السلفية، أول وأكبر مدرسة افتتحها الشيخ في المنطقة لطلاب العلم، وأسند إليه أمر الإشراف على مدارس القرى المجاورة. واتسعت بعد ذلك مدارس الشيخ في منطقتي تهامة وعسير، فما من مدينة أو قرية أو إلا وأسس بها مدرسة أو أكثر تدرس العلوم الإسلامية، وجعل بها من تلاميذه من يقوم بالتدريس فيها ويتولى شؤون إدارتها. ولما كان الشيخ يقوم في فترات متعددة بجولات على مئات المدارس التي يتولى الإشراف على سير التعليم وأمور الإدارة أثناء تجول الشيخ على مدارسه، فنهض حافظ بالعبء الملقى على عاتقه وأدى الأمانة خير الأداء. الشيخ عبد الله القرعاوي ده كان من المؤثرين جدا، كان عالم من علماء نجد القصيم كما أخذنا في المرة السابقة. لما علم أن منطقة الجنوب هي جازان فيها ضعف علمي وفيها ضعف في الدعوة وفيها بعض الشركيات، ترك بلده وترك القصيم ونزل إلى منطقة الجنوب، والجنوب دي تضم جازان وتضم نجران وسارات عبيدة والفرشة وأبها وخميس مشيط ومحايل العسير، وكل هذه المحافظات بفضل الله زرتها وتجولت فيها بفضل الله ومنته في جنوب المملكة العربية السعودية، وهي على حدود اليمن، وعشت فيها أكثر من شهرين. نزل الشيخ عبدالله القرعاوي لينشر العلم، وبين جازان والقصيم تمام قرابة يعني 1200 او 1300 كيلو ان لم يكن اكثر من ذلك. ترك الراحة وترك اهل ونظر ينشر الدين ويعلم. تخيل ان الشيخ عبدالله القرعاوي كان من حسناته مين؟ الشيخ حافظ الحكمي، لما رأى فيه النجابة ورأى فيه الحرص ورأى تمام. ولم يكتفي بأنه أعطى دروس، كان يعطي دروس ويلف على القرى تمام. عبد الله القرعاوي لم يكتفي بذلك، راح أقام مدرسة علمية شرعية في سانطا في جازان، وعين حافظ مديرا له، وبقى هو يلف على المحافظات الأخرى والمناطق الأخرى، وبرضه كلف حافظ يلف معاه. ثم تنقل الشيخ حافظ القيام بواجبه مع شيخه في عدة أماكن، منها قرية السلامة العليا ومدينة بيش اللي هي بيشة يقول عليها أم الخشب في الجزء الشمالي من منطقة جازان وغيرهما. عاد بعدها إلى مدينة سانطا مرة أخرى يدير مدارسها ويساعد شيخه في تحمل المسؤولية والإشراف على سير التعليم ومواصلة تدعيم مهام الدعوة والإصلاح، وهكذا مضى الشيخ حافظ يؤدي واجباته في سبيل النهوض بأبناء منطقته، وليرفع من مستواهم الثقافي، وليرفع من مستواهم الثقافي، وليفيدهم في من علمه قدر ما يستطيع. فقد كان يجتمع إليه طلبة العلم من كل مكان لتتلمز على يديه فيستفيدون منه فائدة عظيمة، وعمره لم يبلغ 35 سنة. فائدة عظيمة، ومن طلبته الآن يعيشون في هذا الزمان أفاضل يتولون مناصب القضاء والتدريس والوعظ والإرشاد في جميع أنحاء المنطقة الجنوبية. شوف دول تلاميذ مين؟ حافظ. وحافظ تلاميذ مين؟ القرعاوي. فحافظ بتلاميذه في ميزان حسنات عبد الله القرعاوي. تخيل، دي بركات الدعوة ونشر العلم وأهمية نشر العلم. وفي سنة 1373 افتتحت وزارة المعارف السعودية مدرسة ثانوية بجازان، أول مدرسة ثانوية في الجنوب، عاصمة المنطقة. ها تمام. فعين الشيخ حافظ أول مدير لها في ذلك العام، يعني كان شاب صغير. ثم افتتح معهد علمي تابع للإدارة العامة للكليات والمعاهد العلمية آنذاك، اللي هي جامعة الإمام محمد بن سعود في مدينة الصامتة عام 1374 بعدها بسنة. فعين الشيخ حافظ أيضا مديرا له، فقام بعمل خير هذا خير قيام، وكان يلقي فيه بعض المحاضرات ويملي على تلاميذه الكثير من المعلومات الشرعية واللغوية والمفيدة، ويضع لهم مذكرات الدراسية للفنون التي لم تقرر لها كتب علمية وفق المناهج المحددة، وكان يمليها أحيانا بنفسه، وقد يمليها عن طريق المدرسين بالمعهد أحيانا أخرى، رحمة الله على الشيخ حافظ. الشيخ حافظ كان الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله مثالا يحتذى به، صفاته بقى لكل طالب علم يريد التحصيل والعلم النافع، ومثالا لكل عالم جليل متواضع يحب لتلاميذه ولزملائه كل خير وصلاح. ويكفي أن أورد هنا، طبعا اللي كاتب الترجمة دي ابنه كما قلنا، ما قاله عن شقيقه الأكبر عمي، لأنه هو ابنه حافظ الكذرج، الشيخ محمد بن أحمد الحكمي حفظه الله، في رسالة كتبها إلى إجابة لطلبي، إلي إجابة لطلبي. كان رحمه الله على جانب كبير من الورع. ده مين اللي كتب الكلام ده؟ أخوه. من الورع والكرم والعفة والتقوى، قوي الإيمان بصفاته بقى، شديد التمسك، صداعا بالحق، يأمر بالمعروف ويأتيه، وينهى عن المنكر ويبتعد عنه، لا تأخذه بالله لومة لائم. كانت مجالسه دائما عامرة بالدرس والمذاكرة وتحصيل العلم، تغص بطلابه في البيت والمسجد والمدرسة، لا يمل حديثه ولا يسأم جليسه. كان جل أوقاته ملازما لتلاوة القرآن ومطالعة الكتب العلمية بالإضافة إلى التدريس والتأليف والمذاكرة، وكان خفيف النفس، يحب الرياضة والدعابة والمزاح مع زملائه وطلابه وزواره، يعني كان خفيف الدم كما يقولون، مما يجذب قلوب الناس إليه ويحبب إليهم مجالسته والاستفادة منه، رحمه الله رحمة واسعة. وأما عن صفاته الخلقية فقد وصفه الشيخ زيد المدخلي حفظه الله في كتابه الشيخ حافظ الحكمي قائلا: كان رحمه الله ربعة، أسمر اللون، مستدير الوجه، مفلج الأسنان، خفيف اللحية والعارضين، أقرن الحاجبين، يعجبه لباس الخشن من الثياب في غالب الأوقات، رحمة الله عليه. وفاته: لم يزل الشيخ حافظ مديرا لمعهد صامت العلمي حتى حج سنة في سنة 1377، يعني حوالي 4 سنين جلس مديرا لهذا المعهد. وبعد انتهائه من أدائه مناسك الحج لبى نداء ربه في يوم السبت 18 من شهر ذي الحجة سنة 1377 عام 1958، بمكة المكرمة على إثر مرض ألم به وهو في ريعان شبابه، إذ كان عمره آنذاك 35 سنة ونحو 3 أشهر، ودفن بمكة المكرمة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد كان وقع خبر وفاته على شيخه وعلى أهله لعبد الشيخ علي القرعاوي وعبد القرعاوي وعلى أهله وزملائه وأصدقائه وتلاميذه شديدا، والمصيبة به فادحة. وقد رثاه بعض تلاميذه رثاء حارا يعكس مدى الفاجعة التي أصابتهم بموته، من ذلك قصيدة الشيخ الدكتور زاهر بن عواض الألمعي يقول في أولها. يعني كان عمره 35 سنة، ترك هذا العلم كله وعمره 35 سنة. وقد كان قال: لقد دوى على المخلاف صوت نعى النحرير عالمها الهمامة، تفجعت الجنوب وساكنوها على بدر بها يمحو الظلام، وذاعت في الدنيا صيحات خطب فهزت من فجائعها الأنام، فكفكفت الدموع على فقدي على فقيد على الإسلام شمر واستقام، وأحيا في الربوع بيوت علم وواسى مقعدا وراعى يتيما، أحافظ كنت للعلياء قطبا وللإسلام طودا لا يسامى، وما وبحرا في العلوم بعيدا بعيدا غور كثير النفع قواما إماما، وما متم فمنهجكم منار يضيء دروبنا وبها أقواما. ومنها رثاء أيضا تلميذ الأستاذ إبراهيم بن حسن الشعبي بقصيدة نقتطف منها قوله: توفي حافظ ركن البلاد وخلف حصرة لي في الفؤاد، وقد ضاقت على الأرض علي الأرض ضرعا بما رحبت ولم تسع البوادي، وساء الحال مني حين وافى بنا نعي الفتى البطل العماد، لقد كنت المقدم في المزايا من الخيرات يا قطب النوادي، وكنت القائد المدعو فينا فمن نختار بعدك للقيادي، صلاح للمشاكل كنت قدما ومصباح البعوث بكل وادي، وفي كل العلوم مددت باعا وهمتك العلية في ازدياد. وقد خلف الشيخ رحمه الله بعد رحيله مكتبة علمية كبيرة عامرة بكل علم وفن، وأوصى بأن تكون وقفا على طلاب العلم ورواد المعرفة، فضمت إلى معهد صامت العلمي لينتفع بها المدرسون والطلاب ولتبقى تحت إشراف إدارة المعهد، كما خلف من تأليفه أثارا علمية نافعة في كثير من الفنون الإسلامية لا يستغني عنها كل طالب علم، وسنشير إليها. وله من الأبناء 4، هم أحمد كاتب هذه الأسطر، وعبد الله ومحمد وعبد الرحمن، وفقهم الله جميعا وسدد خطاهم وأخذ بأيديهم لما فيه خيره وصلاحه. مؤلفاته: ولد والد لوالدي الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله مؤلفات عديدة في التوحيد ومصطلح الحديث والفقه وأصوله والفرائض والتاريخ والسيرة النبوية والنصائح والوصايا والأداب العلمية. من هذه المؤلفات ما هو منظوم ومنها ما هو منثور، وهي كما يلي: في التوحيد سلم الوصول إلى علم الأصول، في توحيد الله واتباع الرسول أرجوزة في أصول الدين مطلعها أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا، انتهى من تسويدها سنة 1362، وهي أول ما ألف طبعت طبعتها الأولى بمكة المكرمة سنة 1373. معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد، وهو شرح مطول لأرجوزة سلم الوصول المتقدم ذكرها، انتهى من تسويده في سنة 1366، ويقع في مجلدين كبيرين تزيد صفحاتهما في طبعتها الأولى عن 1100 صفحة، وهو الكتاب الذي ندرسه نحن بإذن الله تعالى. وهذا الكتاب أهم أثار الشيخ وأشهرها وأغناها عن التعريف، يتمتع الآن بقيمة علمية كبيرة بين طلاب العلم وأساتذة الجامعات الإسلامية. قد ذأبت الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية زمنا طويلا على توزيعه مجانا على خريج الكليات وعلى المدرسين والقضاة لما فيه من فوائد جمة وما يحويه من معلومات قيمة في موضوعه ولحسن عرضه وتبويبه واستفائه لكثير من نصوص الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح بما لا يدع زيادة لمستزيد. ثلاثة، أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، كتاب مؤلف على طريقة السؤال وجوابه، وله اسم آخر 200 سؤال وجوابه في العقيدة، انتهى من تسويده في غرة شهر شعبان سنة 1365 وطبع طبعته الأولى بمكة المكرمة. الجوهرة الفريدة في تحقيق العقيدة منظومة دالية مطلعها الحمد لله لا يحصى له عدد ولا يحيط به الأقلام والمدد. طبعت طبعته الأولى بمكة المكرمة سنة 73 في المصطلح دليل أرباب الفلاح لتحقيق فن الاصطلاح، كتاب جليل حافل في مصطلح الحديث، طبع طبعته الأولى بمكة المكرمة سنة 94. اللؤلؤ المكنون في أحوال الأسانيد والمتون منظومة مطلعها الحمد لله كل الحمد للرحمن ذي الفضل والنعمة والإحسان، انتهى من نظمها سنة 66 وطبعت الأولى طبعتها الأولى في مكة المكرمة. في الفقه آثاره في الفقه السبل السوية لفقه السنن المروية منظومة طويلة في الفقه وفق أبوابها المعروفة مطلعها أبدأ بسم الله خالق محمد لا محسبلا مكتفيا محوقلا، طبعت طبعتها الأولى بمكة المكرمة طبعتها الأولى بمكة المكرمة. في أصول الفقه وصيلة الحصول إلى مهمات الأصول منظومة أيضا في أصول الفقه مطلعها الحمد لله الحمد للعدل الحكيم الباري المستعان للواحد القهاري، انتهى من كتاباتها سنة 73 وتقع في 640 بيت في أصول الفقه. متن لامية المنسوخ منظومة لامية الروي في النسخ وما يدخله من الكتب الفقهية مطلعها الحمد لله في الدارين متصل هو السلام فلا نقص ولا علل، طبعت طبعتها الأولى بمكة. أيضا في الفرائض يعني في المواريث النور الفائض من شمس الوحي في علم الفرائض رسالة منثورة في علم الفرائض، انتهى من كتابتها سنة 65 وطبعت بمكة. وفي التاريخ والسيرة النبوية نيل السيول من تاريخ الأمم وسيرة الرسول منظومة تاريخية تزيد أبياتها عن 950 بيتا مطلعها الحمد لله المهيمن الأحد باري البرايا الواحد الفرد الصمد، وطبعت بمكة. في النصائح والوصايا والأداب العلمية نصيحة الإخوان المشهورة بالقاتية وعنوانها هذا سؤال بشأن القاتي والدخان والشمة، وهي قصيدة تائية يعني نهاية حرف التاء مطلعها حمدا لمن أسبغ النعم وألهمنا حمدا عليه بألطاف خفيات، وقد طبع معها رد عليها لأحد أهل اليمن ثم جاوب الشيخ عليه وفي الجواب الأخير فوائد جليلة. المنظومة الميمية في الوصايا والأداب العلمية قصيدة مميزة رائعة في الحث على طلب العلم وطلب على العلم وطلبه والتمسك بما جاء في الكتاب والسنة مطلعها الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين على آلائه وهو أهل الحمد والنعم، طبعت طبعتها الأولى بمكة المكرمة. وقد طبعت جميع هذه الكتب من مؤلفات الوالد الشيخ حافظ رحمه الله طبعتها الأولى ما أرخ منها وما لم يؤرخ على نفقة جلالة المغفور له الملك سعود بن عبد العزيز بمطابع البلاد السعودية بمكة المكرمة، عدا كتاب معارج القبول الذي طبع طبعته الأولى نحو سنة 77 في المطبعة السلفية بمصر، أول طبعة له كانت في مصر. وللوالد الشيخ من بعد بعض الرسائل والمنظومات المخطوطة التي لم تطبع بعد سنعمل على طبعها ونشرها في وقت قريب إن شاء الله تعالى، حتى ينتفع بها كما انتفع بغيرها من مؤلفات المطبوعة. أهمها مفتاح دار السلامة بتحقيق شهادتي الإسلام، دار السلام بتحقيق شهادتي الإسلام، شرح الورقات في أصول الفقه لأبي المعالي الجويني، همزية الإصلاح في تشجيع الإسلام وأهله والتمسك كل التمسك بأساسه وأصوله، مجموعة خطب للجمع والمناسبات الدينية، وكل مؤلفاته رحمه الله تعطيك الدليل الواضح على مكانته العلمية وعلى تعمقه في الكثير من الجوانب المعرفة، وهي كتب قيمة يكفي للدلالة على جودتها وقيمتها أن بعضها عرض على فضيلة العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله مفتي الديار السعودية آنذاك رحمه الله، فاستحسنها واستجادها وأشار على الحكومة بطبعها وتوزيعها حتى يستفيد منها الخاص والعام، الخاصة والعامة على السواء، لما فيها من الفوائد الجمة ونصائح عامة نافعة لجميع المسلمين في دينهم ودنياهم، ولأنها تحضهم على التمسك بكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى اتباع السلف الصالح ولا إما المبرزين من علماء المسلمين. رحم الله الشيخ حافظ الحكمي رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته وجزاه عما قدم خير الجزاء، وغفر له ولوالديه ولشيخه ولجميع المسلمين. بالرغم أن السن الصغير لعلنا أن هذا الكتاب الذي تركه معارج القبول نفع الله به وفرضته جامعات كثيرة يدرس فيها، وطبع عشرات الطبعات ووزع منه ملايين النسخ بفضل الله ومنته، وسبب ذلك كله يرجع لإخلاصه نحسبه والله حسيبه من المخلصين مع صغر سنه، إلا أنه ترك هذا العلم الوفير لأنه بدأ في طلب العلم في وقت متأخر، وطلب العلم في مكان لم يكن فيه أحد من أهل العلم ولا من العلماء، وكان في قرية من القرى، وكان يعمل في رعي الغنم كما أخذنا في المرة السابقة، ونبدأ إن شاء الله في المرة القادمة مع الكتاب ومع شرح الكتاب من أول مقدمة الكتاب بإذن الله تعالى. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، ونسأل الله أن يعلمنا وإياكم أن ينفعنا وأن يمد في أعمارنا حتى ننتهي من هذا الكتاب، وأن يرزقنا وإياكم طول العمر وحسن العمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا ولكم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.